الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأذكر نفسي وإياكم الإخوة بصيام شهر الله المحرم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فما أجمل أن يفتتح المسلم عامه الجديد بطاعة لله جل وعلا، بإقبال على الله والدار الآخرة، وإعراض عن الدنيا، بالإكثار من الصيام في هذا الشهر العظيم. ثم في هذا الشهر يوم جليل، وهو يوم عاشوراء، اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى وقومه من فرعون وجنده، فصامه موسى شكرا، وكان أهل الجاهلية يصومونه ويعظمونه، وكان واجبا في أول الإسلام، ثم نسخ إلى الاستحباب. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه، فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية. وقال: فإذا كان العام المقبل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، مخالفة لليهود. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على طاعته. فطلب العلم إخوة لا بد فيه من العمل، تقرن هذا الطلب بالعمل الصالح، يبارك الله تعالى لك في علمك. وكذا كان أهل العلم وأهل الحديث، يحيى بن معين رحمه الله مثلا من أئمة الجرح والتعديل والحديث، جاء في سيرته أنه 50 سنة كان يصوم يوما ويفطر يوما. هكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. وصلنا في بلوغ المرام إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قراءة سورة الفاتحة. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. لا صلاة، هذا النفي لأي شيء الإخوة؟ لا صلاة، نفي الصحة. لا صلاة، إن قلت نفي الحقيقة الشرعية فهذا أيضا صحيح. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فنستفيد من هذا الحديث أن قراءة الفاتحة في الصلاة ماذا؟ ركن من الأركان، ركن من الأركان. الواجب قد يجبر مثلا بسجود السهو، أما الركن تبطل الصلاة بتركه، وإذا ترك سهوا يؤتى به ويسجد للسهو. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. سماها أم القرآن لأنها جمعت مقاصد القرآن كله. سورة الفاتحة فيها مقاصد القرآن الثلاثة، وهي ماذا؟ نعم، التوحيد والأسماء والصفات من التوحيد، الرسالة، اتباع الرسل، ثم الجزاء، تجدها في سورة الفاتحة، تفكر فيها. ومثل هذا الحديث الإخوة، يعني حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، يعني ناقصة. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. هذه الرواية صحح إسنادها الدارقطني، لكن في الخلاصة في تخريج أحاديث بلوغ المرام ذكر أن هذه اللفظة تفرد بها زياد بن أيوب عن ابن عيينة، تفرد بهذه اللفظة زياد بن أيوب عن ابن عيينة، وباقي الرواة ما يرونه بهذا اللفظ، فكأن هذا الراوي روى الحديث بالمعنى، كأنه رواه بالمعنى، لا صلاة يعني لا تجزي صلاة، فكأنه رواه بالمعنى، وإلا فاللفظ الثابت لا صلاة. جاء هذا اللفظ لا تجزي يعني في رواية ابن حبان، لكن من حديث أبي هريرة ليس من حديث عبادة، فهو عند الدارقطني من حديث عبادة، أما رواية ابن حبان من حديث أبي هريرة، الله أعلم. قال: وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. لعلكم هنا للاستفهام، يعني هل تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث الإخوة يعني يصححه الشيخ الألباني وحسنه الترمذي، وإن كان بعض العلماء يعل هذه الزيادة لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، يقول تفرد بها ابن إسحاق عن مكحول. هذا ذكره أحمد رحمه الله كما في المغني هنا، لأن حديث عبادة رضي الله عنه يعني كما يعني عندكم في الصحيحين جاء بهذا اللفظ، أما هذه الرواية التي فيها لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، قال هنا: وحديث عبادة الآخر لم يروه غير ابن إسحاق كذلك قاله الإمام أحمد. فالإمام أحمد يعل هذه الزيادة بتفرد ابن إسحاق، الله أعلم، لأن ابن إسحاق يعني كما هو معروف لا يقبل تفرده في الأحكام، إذا زاد زيادة وفيها حكم وباقي الرواة ما يذكرونها فالعلماء المتقدمون على عدم تصحيح زياداته وتجنب زياداته، طبعا مع النظر الإخوة في القرائن والله أعلم، فهي زيادة فيها يعني كلام. طيب هذه المسألة الإخوة قراءة الفاتحة، أولا تقول يعني هنا نأتي على مسألتين من أهم مسائل يعني قراءة الفاتحة في الصلاة، أولا حكم قراءة الفاتحة في الصلاة عموما، فالجمهور على أنها ركن من أركان الصلاة، وخالف في هذا الحنفية فقالوا يجزئ إن قرأ ما تيسر من القرآن، الجمهور قالوا هي ركن على الإمام والمنفرد، وخالف الحنفية، وهذا أيضا رواية عند الحنابلة، قالوا يجزئ إن قرأ ما تيسر من القرآن، استدلوا ب يعني عموم قول الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه. والأحاديث صريحة في رد هذا المذهب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ثم المسألة الثانية وهي المسألة الكبيرة التي فيها الخلاف الطويل، قراءة المأموم للفاتحة، هل يقرأ المأموم الفاتحة أو لا؟ فكما تعرفون يعني المذاهب في هذه المسألة طرفان وسط، عند الشافعية يقرأ مطلقا في السرية والجهرية، وعند الحنفية لا يقرأ لا في السرية، يعني لا يجب عليه أن يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، لا يجب عليه أن يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية. وإن كان يعني طبعا في مذهب الحنفية خلاف، وعندهم الرواية الراجحة أنه يستحب أن يقرأ في السرية ويكره أن يقرأ في الجهرية، لكن من حيث الوجوب يعني الطرف الثاني الأحناف يقولون لا يجب مطلقا، الشافعية يقولون يجب مطلقا، والمذهب الوسط مذهب المالكية طبعا الشافعية والقديم عند الشافعي يعني عند قلنا المالكية والقديم عند الشافعي ومذهب أحمد أنه لا يقرأ في الجهرية ويقرأ في السرية، تفريق بين الجهرية والسرية، فينصت للفاتحة في الجهرية ويقرأ في السرية طبعا. وهذا مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، وهو مذهب الشافعي القديم. طبعا الإخوة المسألة يعني فيها خلاف طويل، و ونقرأ بعض الأحاديث الواردة فيها نلخص ما يعني يمكن أن يقال في المسألة هذه. هذه يعني المسألة طبعا كما عندنا فيها حديث عبادة برواية يعني أبي داود وغيره، في صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم هدني يا رسول الله، فقلنا أكثر روايات على هذا، وفي زيادة زادها بن إسحاق قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذه زيادة. وهناك حديث آخر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال هل قرأ معي منكم أحد آنفا، فقال رجل نعم. نعم أنا يا رسول الله، فقال إني أقول مالي أنازع مالي أنازع. قال أبو هريرة، وطبعا هذا الكلام الإخوة يعني الحفاظ على أن هذا الكلام من كلام الزهري، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. صلاة السرية يقرؤون سرا، وفي صلاة الجهرية ينصتون. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة. وهذا كلام الزهري وهو أعلم الناس يعني بما وقع، وهو من رواة الحديث. هناك الإخوة أحاديث يعني معلولة، وإن كان طبعا بعض العلماء يصححها بعض العلماء يضعفها، مسألة فيها خلاف في تصحيح بعض الأحاديث وتضعيفها. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا. هذه الزيادة يعني يختلف في تصحيحها وتعليلها، إن كان الإمام مسلم يعني ممن صححها وضعها في صحيحه، لكن أعلها البخاري وأبو داود وأبو حاتم. قال البيهقي: أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة، أن سليمان التيمي تفرد بها عن أصحاب قتادة. المهم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. يقول البخاري: هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم لإرساله وانقطاعه. بالنسبة للصلاة الجهرية، إذن عندك حديث عبادة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، فقال: لا تفعلوا يعني إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. على خلاف حتى في تصحيح هذه الزيادة. والحديث الآخر الذي قال فيه الزهري: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الألباني هنا ذهب إلى النسخ، أن الحديث الثاني ينسخ حديث عبادة، يعني لأن حديث عبادة يشعر أنه كان قبل حديث أبي هريرة، فكانوا يعني يقرؤون كل شيء، فقال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ثم تدرجا يعني في المرة الأخرى قرأوا معه، أيضا قرأ بعضهم معه، ف يعني فنهاهم وقال: ما لي أنازع. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة. فالمهم يعني تجد بعض العلماء يقول هذا الحديث ينسخ الحديث المتقدم، وبعضهم يقول لا داعي للنسخ، هذا عام وهذا خاص. الحديث التي استدل بها من يقول بالإنصات يقول هي عامة، ويخصصها حديث يعني لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. لكن الإخوة يعني باختصار الله أعلم، يعني من يعني أقوى المرجحات هنا يعني قول الصحابة رضي الله عنهم، فالذي عليه أكثر الصحابة الإنصات في الجهرية، هذا عليه أكثر الصحابة، فهو يعني قول جاء ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر زيد بن ثابت وجابر وأبي عبد الله بن مغفل وهكذا، يعني عامة الصحابة. قال زيد بن ثابت: لا قراءة مع الإمام في شيء، يعني في الفاتحة وغيرها. وقال جابر رضي الله عنه: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء إمام. قال ابن عمر رضي الله عنه: كما ثبت هذا في الموطأ: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. حتى قال ابن تيمية هنا يعني في صفحة 307 في المجلد 23 بحث هذه المسألة بحث طويل جدا، وقال: ومعلوم أن النهي عن القراءة خلف الإمام في الجهر متواتر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كما أن القراءة خلف الإمام في السر متواترة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بل ونفي وجوب القراءة على المأموم مطلقا مما هو معروف عنهم، نفي وجوب القراءة على المأموم مطلقا مما هو معروف عنهم، فكون يعني غالب الصحابة على هذا القول. ثم كذلك قلنا الزهري لما قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قائل هذا الكلام على الراجح إن شاء الله، كما هو عليه يعني أكثر أهل الحديث والمحققين من البخاري وأبي داود دارقطني. طيب، هذا القول قاله الزهري، ومذهب الزهري في هذه المسألة هو عدم القراءة في الجهرية. فلو كان مثلا كما يقول مثلا الشافعية أن هذا الكلام كلام الزهري مثلا عام ويخص منه الفاتحة كما في أدلة أخرى، نقول هو تكلم بهذا الكلام وأدرى بما يقول، فهو مذهبه يعني هذا الأمر. وهذا يعني ذكره يعني طبعا هو نسب بن قدامة هذا للزهري وغيره. ولما ذكر مثلا قول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك، لأن القول بالقراءة في الجهرية ينسب إلى أبي هريرة، مع أن أبو هريرة جاء عنه أيضا خلاف، فذكر بن قدامة قال وقد خالفه 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وابو سعيد وحذيفة وعقبة وابن عمر وجابر وابن الزبير. قال ابن مسعود وددت أن الذي قد قرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا. فعندك يعني كون غالب الصحابة على هذا القول، وحتى من جاء عنه يعني أنه قال يعني بالقراءة فكلامه محتمل، وبين هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني حتى بعض من نقل عنه هذا جاءت عنه ألفاظ أخرى يعني تدل على أن المراد من كلامه قد يحتمل أن يكون أنه أمر بالقراءة في السرية. ثم عندك الأمر الثاني قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذه الآية نقل فيها الإمام أحمد رحمه الله الإجماع على أنها نزلت في الصلاة والخطبة، هذه الآية نزلت في الصلاة والخطبة. وأول ما يدخل في القرآن الذي يسمع في الصلاة سورة الفاتحة، إذا كانت هذه الآية سبب يعني نزولها أو نزلت في هذا المعنى أصالة في الصلاة، القرآن الذي يقرأ في الصلاة، فأعظم ما في الصلاة قراءة الفاتحة. فكيف يعني يخرج هذا يعني من الآية، كيف يخرج يعني تخرج قراءة الفاتحة من الآية، وإنما نزلت الآية في يعني الصلاة. وهذا ذكر ابن تيمية وقال المصلحة الحاصلة يعني باستماع سورة الفاتحة أعظم من المصلحة باستماع غيره. ثم كذلك أيضا يعني من الناحية التعليلية أن الذي يقرأ إذا ما ثبت أصلا، طبعا ما ثبت حديث صحيح أن الإمام يسكت بعد الفاتحة، هذا جاء في حديث ضعيف، فما يكون هناك مجال للمأموم أن يقرأ في مكان معين مع الإمام، فقد يقرأ مثلا مع سكتاته أو معه، فلا شك أن المصلحة الحاصلة له بالاستماع أفضل من المصلحة الحاصلة له في يعني القراءة مع الإمام. قال ابن تيمية فإن المستمع المنصت قارئ، المستمع المنصت يعتبر قارئ، بل أفضل من القارئ لنفسه. ويدل على ذلك لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما زاد، وقوله أمرنا أن نقرأ بها وما تيسر، فإن المستمع المنصت ليس مأمورا بقراءة الزيادة. المهم الإخوة والبحث يعني طويل في هذا، فنحن يعني الله أعلم نقول يعني أن المسألة ألفت فيها كتب ومجلدات، يعني مجلد كامل في القراءة خلف الإمام وفي الجهرية، لكن يعني لعل هذا من أقوى الترجيحات عمل الصحابة رضي الله عنهم، كما نقل هذا ابن تيمية قال تواتر هذا عن الصحابة، ما جاء الخلاف يعني في هذا إلا عن عبادة وأبي هريرة، وكذلك أبو هريرة قول محتمل، وعامة الصحابة على الإنصات في الجهرية. ثم الآية عندك أجمع العلماء على أن نزلت في الصلاة، وأول ما يدخل في الآية قراءة الفاتحة، الاستماع للفاتحة. ثم كذلك يعني مما ذكره يعني ابن تيمية أيضا عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة كما تعرفون يعني يعني يدخل في القرائن الترجيحية، فإذا كان عندك مثلا حديثان محتملان وعندك عمل أهل المدينة على شيء، فقد يكون هذا من المرجحات، لأن يعني أهل المدينة، المدينة لا شك أنها منبع العلم، وكلما كان العهد أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون الاستدلال بهذا العمل أقوى. وفي هذه المسألة يعني عمل أهل المدينة المتقدمون يعني على عدم القراءة، الإمام مالك هكذا يقول يعني كلامه، لكن هكذا يعني في الموطأ ذكر هذا. نعم قال الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام، وهذا كما قلنا مذهب الزهري، وهو من يعني أئمة يعني أهل المدينة. فالله أعلم، يعني أنا أقول الإنسان يقدم فهم الصحابة وفهم هؤلاء يعني على فهم عالم أو عالمين، أو هؤلاء يعني أجل. وعندنا الذي يقول بالقراءة مذهب الشافعية، وبعض العلماء طبعا يرجح قولهم، قولهم الإخوة فيه لا شك أن هذه كلها مسائل يعني فيها أخذ ورد وفيها وجهات نظر بلا شك، بل كما تعرفون يعني كثير من العلماء المحققين المتأخرين يرجحون هذا القول بوجوب القراءة خلف الإمام في الجهرية، مثل الشيخ يعني الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين على هذا القول. لكن يعني الله أعلم، دام أن عامة الصحابة على هذا، على الإنصات، وهو عمل أهل المدينة، ويعني الآية نزلت فيه، فتقدم فهم هؤلاء على يعني يعني فهم غيرهم من العلماء، والله أعلم. وفي النهاية الإخوة يعني إذا عرفت قوة الخلاف في المسألة يعني يكون الأمر يعني فيه يعني سعة، وما يوجد إنكار على من يعني يترك القراءة ولا على من يقرأ، فالأمر يكون الحمد لله واسع. وكما قلنا لعل يعني عدم القراءة أقرب، الله أعلم، لما عليه يعني أكثر الصحابة رضي الله عنهم. وكما عرفت يعني رجح هذا ابن تيمية في بحث يعني جميل في الفتاوى. طيب قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، لا يذكرون يعني جمعا بين هذه الرواية وباقي الروايات، لا يذكرون بسم الله يعني لا يذكرونها بالجهر، وإلا فيعني يقرؤون بها. قال في أول قراءة ولا في آخرها، ولا في آخرها، فيدخل في هذا السورة التي بعد الفاتحة، السورة التي بعد الفاتحة كذلك يعني تبدأ بالسورة مباشرة بدون أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. من هذه الرواية الإخوة في سندها يعني سويد بن عبد العزيز، قال أحمد متروك الحديث، فهي رواية ضعيفة، لكن يعني الرواية الصحيحة فيها كفاية. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها، يعني بعضهم قد أعل رواية مسلم لا يذكرون بسم الله، فكما قلنا يعني ممكن يعني حمل هذه الرواية على معنى صحيح. وفصل ابن حجر يعني رحمه الله في الفتح في الجواب على من أعل رواية مسلم. ثم قال وعن نعيم المجمر، أو بالتشديد كذلك يصح المجمر، كان نعيم المجمر هو وأبوه يعني يجمران المسجد النبوي، يعني يبخران المسجد، وهذا فيه تعظيم لحرمات الله وشعائر الله. قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وابن خزيمة. فهذا الحديث هو الذي يستدل به من يقول بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والأحاديث الأخرى تدل على عدم الجهر بوضوح. فهذا الحديث أولا إخوة بالنسبة لتخريجه، روى هذا الحديث جمع عن أبي هريرة فلم يذكروا أنه قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذه الزيادة يعني بعضهم يشذذها، يقول هذه زيادة شاذة تفرد بها نعيم المجمر عن أبي هريرة، وإلا فعامة من رواه عن أبي هريرة ما يذكرون هذه الزيادة أصلا. ولذلك يعني الحديث أخرجه يعني البخاري ومسلم فما ذكروا في هذه الزيادة، يعني رواه البخاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بدونها، ورواه مسلم من طرق عن أبي هريرة بدون الزيادة. وخاصة أن هذه الزيادة يعني الجهر ببسم الله ما ثبت عن أحد من الصحابة، فلعل يعني يعني نعيم تفرد بها وأخطأ فيها، الله أعلم. ثم يعني يقال أيضا في الجواب على هذا الحديث أن قوله فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ليس صريحا في الجهر، هذا الجواب الثاني. الجواب الأول إعلال الزيادة، الجواب الثاني أن قوله قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ليس صريحا في الجهر. قرأ يعني يمكن أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه قرأها سرا، وكان نعيم رضي الله رحمه الله يصلي خلفه مباشرة فسمعه، مثل ما يسمع أحيانا المأموم الإمام أحيانا بعض أدعيته أو بعض كلامه، يعني دعاء في الصلاة مثلا إذا كان قريبا منه، فهذا يحتمل. وذلك قال فقرأ ما قال جهر، فهذا أيضا محتمل. ثم أيضا الحديث يحتمل أنه قرأها أحيانا، يعني فعل هذا مرة من باب التعليم، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه كان يجهر بدعاء الاستفتاح ويجهر بالاستعاذة، فهذا من باب قد يقال هذا فعله مرة من باب التعليم لا على أنه سنة. فإذن يعني واضح أن الحديث الماضي حديث أنس الإخوة صريح، فيعني ما يعارض الصريح بحديث محتمل. أنس رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يرحمك الله، وفي بعض الروايات لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا صريح. ثم كذلك عندك حديث عبد الله بن مغفل رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، يقول ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يجهر ببسم الله في الصلاة، فقال أبي بني إياك والحدث، بني إياك والحدث، يعني هذه بدعة إياك والحدث. قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه من أبي. قال عبد الله بن مغفل وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا يقولها، فلا تقلها إذا أنت صليت، فلا تقلها. ثم قال إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. فهذا حديث عبد الله بن مغفل صريح في أنه أنكر على ابن هذه الزيادة، بل قال إياك والحدث. طبعا الإخوة الجهر بالبسملة يعني هو يعني مذهب الشافعية، الجهر بالبسملة في الصلاة مذهب الشافعية، وعدم الجهر مذهب جمهور العلماء، عدم الجهر مذهب جمهور العلماء. المالكية ماذا يقولون؟ بالجهر ولا عدم الجهر؟ أصل المالكية كما سيأتي معنا يعني يقولون بسم الله ليست من الفاتحة، ليست آية أصلا، ما يعتبرونها آية مطلقا، فأصلا ما تقرأ عندهم في الصلاة، فما يعني ما لهم بحث في المسألة هذه يعني ما. فعندك الحنفية والحنابلة وكما عرفنا الخلفاء الراشدين على هذا أنهم لا يجهرون بسم الله، الحديث صريحة في هذا والقول الراجح إن شاء الله. لكن الإخوة ترى الإنسان لما يفق يعرف الخلاف، يعرف أن هناك مذهب يقول بالجهر يعني ما يتسرع في الإنكار، هذا يعني قلد مذهب معين، مذهب معتبر، فما يكون عنده هذا الإنكار أنت تفعل بدعة، لا هو يعني الآن يتبع إماما كما أنت تتبع يعني في تصحيح الأحاديث تضعيفها بعض الأئمة، فهو مسكين تعلم هكذا واتبع إماما وهو قول يعني لإمام معتبر، فيكون هناك مناقشة نعم، أما أن يكون هناك إنكار في مثل هذه المسائل فطالب العلم يتريث يعني وإن كان هنا الخلاف كما ترى يعني قد يكون ضعيفا، الأمر واضح الحمد لله، كما مع ذلك يعني جانب الدعوة وبيان السنة الإخوة لابد فيه من يعني بيان مثل هذه الأمور، ما دام الأمر فيه مذهب فقهي فما يكون الإنكار يعني شديدا على المخالف هنا، بل يكون هناك بحث ومناقشة للأدلة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني وصوب وقفه، وهذا هو الأقرب والله أعلم، الأقرب أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة يعني من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا الحديث الإخوة سنده هكذا عند الدارقطني يعني جاء من طريق أبي بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني نوح بن أبي بلال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. إذن أبو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. يعني بهذا الطريق فيه جاء الحديث بهذا الطريق مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر: ثم لقيت نوحا، يعني أبو بكر الحنفي التقى مع من؟ مع شيخ شيخه، مع نوح بن أبي بلال. يقول: ثم لقيت نوحا فحدثني عن سعيد عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه. ثم لقيت نوحا فحدثني عن سعيد عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه، يعني لم يرفع هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواه موقوفا. عبد الحميد هو ثقة، لكن كان الثوري يحمل عليه، كان سفيان الثوري يحمل عليه، فعنده يعني شيء من الضعف، فيه شيء من الضعف. ثقة لكن كان الثوري يحمل عليه، فكون أبو بكر الحنفي يحدث عن شيخه تأكد أنه يرويه موقوفا، فهذا يعني أشبه بالصواب، كما قال الدارقطني في العلل، قال هو أشبهها بالصواب، رجح أنه موقوف، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله يرجح أنه يعني صحيح موقوفا ومرفوعا، يصحح الوقف والرفع، لكن يعني الذي رجحه الدارقطني وهو يعني كما ترى أقرب، الله أعلم، أن الموقوف يعني أصوب، أن المرفوع هنا يعل بالموقوف، خاصة هذا الشيخ عبد الحميد فيه يعني كلام، فلعله هو الذي زاد الرفع هنا، هو الذي رفعه، والله أعلم. وهذا الحديث الإخوة يعني المسألة التي فيه هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أو لا، فيه مذاهب. قال بعض العلماء هي آية من الفاتحة، هي آية من سورة الفاتحة، وهذا مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، وعليه قراء مكة والكوفة، قراء مكة والكوفة على هذا، قراء مكة والكوفة على هذا. لذلك في مصحفنا، يعني تعرفون هذا المصحف مطبوع يعني برواية يعني حفص عن عاصم الكوفي، فتجد أن الفاتحة فيها ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم ماذا؟ واحد. هذا على يعني قراءة الكوفيين، وكذلك قراءة المكيين. المذهب الثاني أنها آية مستقلة للفصل بين السور، يعني يقولون هي من القرآن، هي من القرآن، لكن ليست من الفاتحة ولا من غيرها، هي آية مفردة مستقلة تأتي للفصل بين السور، وهي من القرآن، فهي آية مستقلة للفصل بين السور، لا من الفاتحة ولا من غيرها. وهذا مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة، رجح ابن تيمية، وعليه قراء المدينة والبصرة والشام. فقراء المدينة والبصرة والشام يعتبرونها آية مستقلة لكن ليست من الفاتحة، ولذلك في المصاحف يعني التي يعني كانت يعني في الماضي طبعا على يعني قراءة البصريين أو الشاميين، ما تكتب الفاتحة رقم واحد، لا، بسم الله، آسف، ما تكتب البسملة رقم واحد، أظن مثل قراءة نافع مثلا، يعني الحمد لله رب العالمين رقم واحد، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هنا آية السادسة، لكن عندنا نحن لا، كلها يعني إلى آخر الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية عندهم يعني على هذا القول، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية مستقلة السابعة. وهذا في مخرج يعني لنفسه مثل حالاتنا ما الله المستعان قراءتنا ضعيفة وكذا، فصراط الذين أنعمت عليهم يقف على إيش قراءة يعني البصريين والشاميين والمدنيين عند مخرج يعني. طيب، والمذهب الثالث الإخوة مذهب المالكية أنها ليست آية مطلقا، ليست آية مطلقا وليست من القرآن أصلا، هذا مذهب المالكية. وهذا المذهب الإخوة الذي يضعفه أن الصحابة يعني في الماضي ما كانوا يكتبون في المصحف شيئا إلا القرآن، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكتبون شيئا في المصحف إلا القرآن، فهذا يعني يضعف هذا المذهب الله أعلم. فيبقى عندك المذهب الأول أو الثاني، فإيش عندك قول أبي هريرة إذا قلنا هذا من قوله يرجح المذهب الأول، عندك أحاديث أخرى من أقواها يعني الحديث القدسي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة المقصود بها هنا ماذا؟ الفاتحة، أن الحديث يبين هذا اللفظ. قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إلى آخر الحديث، فما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا يعني حديث قوي في أن بسم الله يعني ليست من الفاتحة وإنما هي آية يعني مستقلة. ثم كذلك قد يؤيد هذا المذهب عدم الجهر بها، لو كانت بسم الله يعني جزء من الفاتحة آية منها لماذا يترك الجهر بها؟ فتجد المذهب الثاني فيه قوة. المذهب الأول يعني قول أبي هريرة يقول فإنها إحدى آياتها، ويوجد في بعض المصاحف كما قلنا رقم واحد. فلذلك يعني هناك قول جميل وهو قول الشنقيطي رحمه الله، يعني توسط وجمع بين القول الأول والثاني، فقال هي آية على قراءة وليست آية على قراءة، قال هي آية على قراءة وليست آية على قراءة، فهي آية على قراءة على قراءة المكيين والكوفيين، وليست آية يعني تعتبر آية مستقلة على قراءة المدنيين والبصريين والشاميين. أما في باقي المصحف فالأمر واضح، يكون القول الثاني أرجح يعني هي تكون آية مستقلة، لكن في الفاتحة هنا يعني فيها الإشكال، لأنه جاء ترقيم المصحف بهذا عن القراء، وجاء هنا قول أبي هريرة فإن إحدى آياتها، فلعله هذا يحمل على القراءات، فهذا القول يعني يحل لنا الإشكال والله أعلم، قول الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وفي جمع بين الأقوال. وذلك الأحوط طبعا أن ما يترك الإنسان قراءة الفاتحة، لأن على قول الشافعية إذا ما قرأت الفاتحة صلاتك باطلة، إذا ما قرأت أسف البسملة، إذا ما قرأت البسملة يعني ما قرأت الفاتحة يعني صلاتك باطلة. هذا طبعا الإنسان يحتاط يعني، لكن يعني لا شك أن الذي ما قرأها يعني صلاته يعني صحيحة. لماذا؟ لأن في قراءة متواترة أنه ليست من الفاتحة، فهذا يعني يحل لنا الإشكال الحمد لله الله أعلم. قالوا عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. رواه الدارقطني وحسنه الحاكم وصححه. ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه أيضا، هذا صحيح يعني رواه أبو داود والترمذي. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته، هذا لفظ أبي داود رفع بها صوته، هذا عند أبي داود من حديث وائل بن حجر رفع بها صوته، وعند الترمذي لفظ الترمذي ومد بها صوته، ومد بها صوته. فنستفيد يعني فائدة أخرى، أن آمين يعني ترفع بها صوتك كما جاء رفع بها صوته، وفي لفظ هذا لفظ أبي داود رفع بها صوته حديث وائل، ولفظ الترمذي ماذا؟ ومد بها صوته، وحديث وائل حديث صحيح حسنه الترمذي. وإن كان يعني الحديث الذي قبله حديث الدارقطني يعني فيه راوي فيه ضعف، لكن يعني الحديث الذي بعده يشهد له يعني حديث وائل. فطبعا الإخوة يعني نستفيد من هذا الحديث استحباب الجهر بالتأمين، يستحب الجهر بآمين وأن تمد بها صوتك، وهذا يعني مذهب الشافعية والحنابلة وغيرهم، خلافا للحنفية وهو قول عند المالكية أنه يستحب الإسرار بها، عند الحنفية يستحب الإسرار بآمين، وكذلك يعني قول عند المالكية. أما يعني الجمهور على الاستحباب، استحباب الجهر. طبعا الذين قالوا بالإسرار عندهم تعليلات قياسات، يقولون ماذا؟ يقول أصل في الذكر الإسرار، فهذا القياس الإخوة يقابل النص، القياس إذا قابل النص ماذا يسمى؟ قياس ماذا؟ فاسد الاعتبار، ما له عبرة. قياس تعليل عقلي يخالف الحديث النبوي ما يعتبر به، فاسد الاعتبار. طبعا الإمام يستحب له يعني أن يعني يجهر بها، وكذلك المأموم. طبعا جاءت أحاديث يعني في الصحيحين، حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا قال غير المغضوب عليهم فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فكيف توافق تأمين الملائكة؟ بأن تتابع الإمام، فأول ما يقول يعني بدأ في آمين أنت تبدأ معه، إذا أمن فأمنوا، يعني إذا شرع في التأمين فأمنوا. بل قال وإذا قال غير المغضوب عليهم فقولوا آمين، ليس معنى هذا أنك تسبق بآمين، لا، وإنما هو يقول آمين مباشرة بعد أن ينتهي من غير المغضوب عليهم، فأول ما يشرع في آمين تبدأ معه بالتأمين فتوافق بذلك تأمين الملائكة. وآمين يعني فيه في هذه الكلمة آمين فيها لغتان، إما أن تكون على وزن فاعيل آمين، أو تكون على وزن فعيل، في اللغة تأتي أيضا بوزن فعيل، يعني بدون مد في الأولى أمين، لا التشديد خطأ، تشديد الميم يعني خطأ، بدون تشديد الميم يعني الميم مكسورة، أمين فعيل أو فاعيل آمين، أما تشديد الميم خطأ لأنه ينقلب المعنى، آمين يعني قاصدين. أما آمين ما معنى آمين؟ يعني اللهم استجب، اللهم استجب. نعم. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، أو فعلمني ما يجزئني. فهذا الحديث الإخوة فيه حكم من عجز عن تعلم الفاتحة، من عجز عن تعلم الفاتحة ماذا يقول؟ فطبعا هذا له صور، إما أن يكون مسلم جديد دخل في الإسلام جديدا علمته الصلاة كيف يصلي، لكن الآن جاء وقت الصلاة وما حفظ الفاتحة، فتقول له يعني هذا الحديث التسبيح والتحميد والتكبير كما سيأتي مثلا لضيق الوقت، أو يعني رجل مثلا سبحان الله يعني شق عليه تعلم الفاتحة مثلا صعب عليه، فيستمر في التعليم لكن في الصلاة يقول هذا إلى أن يحفظ الفاتحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يدلك على عظم شأن هذه الكلمات، كيف قامت مقام سورة الفاتحة التي هي أعظم يعني القرآن، أعظم سور القرآن. والظاهر الإخوة أنها يعني تجزئ مرة، لو قالها مرة أجزأته، ظاهر الحديث قال تقول كذا، لكن الفقهاء طبعا يذكرون أنه يعني يكررها بمقدار القيام، يعني إذا صلى هو لوحده صلاة سرية طبعا إذا صلى مع الإمام ما يسكت، يكرر هذه الكلمات إلى أن يركع الإمام، لكن إذا صلى صلاة سرية فما دامت أنها تقوم مقام الفاتحة فالبدل يأخذ حكم المبدل عنه، فيعني يكررها مثلا على الأقل 3 مرات أو 5 مرات كأنه يعني قرأ بمقدار سورة الفاتحة ثم يركع. طبعا تكملة الحديث قال يا رسول الله هذا لله عز وجل فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده، فقال يعني 4، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير، أما هذا فقد ملأ يده من الخير. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. فيه راوي السكسكي متكلم فيه، لكن يعني هو حديثه يحسن، قال ابن عدي لم أجد له حديثا منكرا وهو إلى صدق أقرب. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، في رواية للبخاري بفاتحة الكتاب وسورة وسورة سورة، يعني في كل ركعة سورة، في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني في الركعة الأولى فاتحة الكتاب وسورة، في الركعة الثانية إيش؟ فاتحة الكتاب وسورة، فقال فاتحة الكتاب وسورتين اختصارا. ويسمعنا الآية أحيانا، يسمعنا الآية أحيانا يعني في الصلاة السرية أحيانا، ما يكون دائما، يعني يرفع صوته أحيانا، بعض الآيات تسمع فجأة الإمام مثلا يقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، يكمل بعد ذلك سرا، فهذا يعني أنه يعني يرفع صوته قليلا بحيث يسمع المأمومين، يعني هذا من السنة يستحب في الصلاة السرية. يسمعنا الآية أحيانا، وهذا الإخوة فيه تنبيه للغافل، قد إنسان وهو في الصلاة السرية يغفل، فلما يسمع آية من الإمام مثلا أو يقرأ مثلا والذاريات ذروا فانتبه يقول أنا إيش أقرأ، ماذا قرأت في الصلاة، ففيه تنبيه للغافل. وكذلك قالوا هو يعني من باب الاستغراق في التدبر، من باب الاستغراق في التدبر، الإنسان سبحان الله يقرأ القرآن سرا ثم مع استغراقه في التدبر ينسى نفسه، ربما يجهر ببعض الآيات، يعني تستوقف بعض الآيات فربما يرفع صوته بها وهو ما يشعر، فلعل هذا أيضا يعني هذه الحكمة تدخل في هذا، الله أعلم. ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. يطول الركعة الأولى، فالركعة الأولى تكون أطول من الثانية، هذه من السنة جاء عند أبي داود قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. إذن هذا لإدراك الركعة الأولى، هذا عند أبي داود، تقول لإدراك الركعة الأولى، هذا ثبت عند أبي داود تعليله بهذا. ثم هذا الإخوة أقوى نشاطا للمصلين، أن الإنسان من طبيعته أول ما يبدأ في العمل يكون عند ماذا؟ نشاط وقوة، فيمكن يتحمل أول ركعة ركعة طويلة، ثم تضعف النفس قليلا، تمل، يضعف إيماننا الله المستعان، فتأتي ركعة ثانية أخف، ثم الثالثة والرابعة ما فيها يعني قراءة سورة بعد الفاتحة في الغالب تكون أخف، والركوع والسجود طبعا يناسب القراءة، فتكون هكذا الصلاة يعني تناسب طبيعة النفس البشرية. وهذا الإخوة من لطف الله تعالى بعباده، من رحمة الله تعالى، والله يريد أن يتوب عليكم، حتى في العبادات تجد فيها اليسر والرحمة. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. نحزر يعني إيش؟ نقدر على سبيل التقدير تخمين يعني في الظاهر طبعا. نحزر يعني نقدر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، يعني قراءة كم؟ 30 آية. نعم يعني جاء في عند مسلم في لفظ مسلم من حديث أبي سعيد نفسه قال في كل ركعة قدر 30 آية، يعني في الركعة الأولى 30 وفي الثانية 30، قال في كل ركعة قدر 30 آية، هكذا في مسلم في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، 15 آية، ذلك قال وفي الأخرين قدر النصف من ذلك، يعني 15 آية، 15 آية، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، جاء عند مسلم وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، لأن في كل هكذا جاء عند مسلم في كل ركعة قدر قراءة 15 آية، هذا من صلاة العصر، ركعة الأولى 15 آية، ركعة الثانية 15 آية، قال وفي الأخريين على النصف من ذلك، يعني 7 آيات تقريبا، 7 آيات. فالإخوة يعني نستفيد يعني من الحديثين، حديث أبي سعيد وحديث أبي قتادة، أنه يعني يستحب يعني قراءة الفاتحة وسورة في الركعتين الأوليين، وأما في الركعتين الأخريين يقرأ الفاتحة فقط، هذا المستحب. ويستحب أيضا أحيانا أن يزيد فيقرأ في الأخريين بسورة أيضا، فهذا وارد في حديث أبي سعيد الخدري. ثم كذلك أيضا يعني ظاهر حديث أبي سعيد أن تكون ركعة الأولى والثانية سواء، يعني يقرأ 30 آية 30 آية، فهذا أيضا يعني وارد في السنة، يعني يستحب هذا ويستحب هذا، ولكن الأكثر أنه يعني يجعل الأولى يطول الركعة الأولى، فهذا هو الأكثر، لكن أحيانا تجعل الأولى والثانية سواء، هذا ثابت في حديث أبي سعيد، طبعا هذا يعني جاء في صلاة الظهر والعصر. نعم. قال وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال كان فلان يطيل، فلان طبعا يعني إمام في المدينة، أمير أو إمام، في المدينة النبوية، لأن سليمان بن يسار من الفقهاء السبعة وهو من كبار التابعين في المدينة. قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر. شوف كما تقدم في يعني حديث أبي قتادة وحديث أبي سعيد، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. المفصل إخوة يبدأ من سورة قاف إلى الناس، سمي المفصل لكثرة الفواصل، الآيات قصيرة في هذه الأجزاء، وتحديد الطوال والأواسط والقصار يعني فيه خلاف، وإن كان يعني الذي يذكره أن يعني الطوال تبدأ من سورة قاف إلى يعني عما يتساءلون، ثم عندك من يعني عما من عمة عمة يعني من أواسط المفصل، الأواسط يبدأ من عمة جزء عمة إلى يعني سورة الليل، ثم قصار المفصل سورة الضحى إلى الناس. وبعضهم يقول الأواسط من عبسة إلى يعني الليل، الله أعلم. المهم والقصار من الضحى إلى الناس. فقصار المفصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، يعني من الضحى إلى الناس، يكثر من يعني هذه السور في صلاة المغرب. وفي العشاء بوسطه من عمة إلى الليل، يعني هذه السور. وفي الصبح بطواله، السور التي هي من قاف إلى المرسلات يتخير من هذه السور. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح، حديث صحيح. وإن كان هنا نبه أن الحافظ تصرف في بعض ألفاظه فلفق رواية النسائي مع أحمد للحديث، يعني النسائي ما رواه بهذا اللفظ، لكن يعني هو موجود عند النسائي مع رواية أحمد. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الصبح وفي الصبح بطوال المفصل، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من 60 إلى 100 آية في صلاة الصبح، وهذا كما ذكر العلماء يعني لأن يعني النفس بعد النوم تنشط لسماع كلام الله، الإنسان يكون خالي الذهن، فهذا أنشط للنفس وأدعى لسماع كلام الله جل وعلا في هذا الوقت بعد النوم. ثم كذلك قالوا ليدركها المتأخر، سأل بعد النوم قد يتأخر عن الصلاة فيدركها. ثم كذلك الله تعالى يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهد الملائكة، بل كما جاء في بعض الأحاديث أن النزول الإلهي يستمر حتى في هذا الوقت، يعني النزول الإلهي إلى السماء الدنيا يعني يستمر مع طلوع الفجر وقراءة الإمام، فلذلك فسرها بعض السلف بأن قرآن الفجر كان مشهودا يعني يشهدها الله جل وعلا مع الملائكة كما يليق بجلاله جل وعلا، فهذا معنى عظيم رجح ابن القيم رحمه الله تعالى أن بعض رواية الحديث عند مسلم تدل على هذا المعنى، يعني في حديث النزول قال: فلا يزال كذا حتى ينفجر الفجر أو ينفجر الصبح وكذا، يعني ألفاظ تدل على يعني ظهور شيء من النور، وهذا يكون يعني مع قراءة الإمام، فيستشعر المسلم هذا المقام العظيم يعني، وأن الله تعالى يعني يكون قريبا من عباده في السماء، يعني ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ويستمر هذا إلى يعني وقت الفجر، فيشعر يعني بقرب من الله جل وعلا فيطيل القراءة في صلاة الصبح. طيب، أما في باقي الأوقات كنت ناقل الكلام في نعم نعم قالوا: والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة، يعني الظهر كذلك تلاحظ أنها طويلة لأنهم كانوا يقيلون يعني ينامون قبل صلاة الظهر، يرتاحون ينتهون من العمل يأخذ القيلولة قبل الظهر ثم يقوم يصلي الظهر، فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها. أنا جاء في ذهني الآن يعني أيضا قبيل الظهر وقت تسجر فيه النار، يعني تسجر جهنم قبيل الظهر قبيل الزوال، لذلك يعني هذا جاء في حديث مسلم حديث عمرو بن عبسة، فيعني هذا من الأوقات المنهي عنها قبيل الزوال جهنم تسجر. فالله أعلم هل يقال أنه يعني لما ذهب هذا الوقت ناسب أن يقبل المصلي على ربه ويطيل في مناجاته ابتغاء رضوانه ورحمته بعد تسجير جهنم؟ الله أعلم، أنا هذا الآن ورد في ذهني، الله أعلم، ممكن تبحثون في هذا. طيب، قال والعصر، هذا كلام أحد العلماء لكن ما أدري من، والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال، ممكن بعد الظهر أيضا يشتغلون فخففت عن ذلك، وفي الغالب ما يكون هناك أيضا عمل فجاء التخفيف هنا. طيب، والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى عشائهم إلى عشائهم العشاء، أنهم كانوا يعني يتعشون يعني عند صلاة المغرب، حتى يعني حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، كانوا يتعشون الإخوة قبل المغرب، يعني على تخيل يعني العصر الآن آخر العصر وقت العشاء، وهذا سبحان الله والله يرتب لك الوقت، لكن نحن الآن يعني تعبنا مع هذا الروتين للأسف، سان يتعشى الآن ساعة متأخرة خلاص وين يكون عنده وقت لقيام الليل، وخلاص ملأ بطنه يكون متكاسلا، لكن جرب أنك تتعشى خلاص قبل المغرب، خلاص بعد المغرب ما تأكل شيء، بعد المغرب تتلو القرآن تطلب علم كذا إلى العشاء، بعد صلاة العشاء ما يكون عندك أي شيء، إما أن تجلس تؤانس أهلك قليلا كذا وتطلب علم تنام، والآن ليل طويل، انظر الآن توها الساعة ما أتت نكتفي بهذا، لكن يعني الساعة 9 الآن عندك الليل طويل. فهكذا كانت حياتهم سبحان الله، يعني فيها بركة وخير. قال ولحاجة الناس إلى يعني عشائهم، وكذلك يعني في الصيام في، قال والعشاء في وقت غلبة النوم النعاس ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر. نعم أشبهت العصر. طيب، قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. وهذا الإخوة فيه أن صلاة المغرب من السنة إطالتها أحيانا، يعني الأصل أن تقرأ فيها بقصار المفصل لكن أحيانا تطيل فيها تقرأ بطوال المفصل مثل سورة الطور. وجاء في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء حديث أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنكر على مروان بن الحكم لما كان يقرأ بقصار المفصل دائما في المغرب، فقال ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، يعني المقصود على سبيل الدوام، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين، طول الطوليين، هذا في البخاري، طول الطوليين يعني ماذا؟ سورة ماذا؟ الأعراف، قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف كاملة يعني في الركعتين. وفي الصحيحين أيضا حديث ابن عباس أو نعم أن أم الفضل بنت الحارث سمعته يقرأ بالمرسلات فقالت يا بني أن تقول ابن عباس: يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه، نعم بقراءة هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقرأ بالمرسلات، الطور، الأعراف، فيستحب أحيانا أن يطيل الإنسان في صلاة المغرب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا حديث جبير بن مطعم الإخوة يعني جاء فيه أنه سمع قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: فكاد قلبي أن يطير، كان ذلك أول ما وقر الإسلام في قلبه. ويستفاد من حديث جبير أنه أن التحمل لا يشترط له شروط، لما تتحمل الحديث ما يشترط لهذا شروط، كان كافرا ومع ذلك يعني أخذ بروايته. فالإسلام لا يشترط عند التحمل، المهم عند الأداء، لما يؤدي الراوي الحديث هنا نشترط عليه الشروط، أن يكون مسلما يعني عدلا، ثقة، ضابط. أما وقت التحمل هذه شروط غير معتبرة وقت التحمل. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه، يعني سورة السجدة وسورة الإنسان. طبعا يقال ألف لام ميم تنزيل السجدة لأن سورة فصلت أيضا يطلق عليها السجدة، فحتى تميز يقال ألف لام ميم تنزيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين الصورتين كما ذكر ابن القيم، لأن فيهما يعني مبدأ الخلق وغايته ونهايته، وهو يكون يوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أن آدم خلق يوم الجمعة وأدخل الجنة يوم الجمعة وأخرج منها وتيب عليه في يوم الجمعة، ويوم الجمعة أيضا تقوم فيه الساعة. وهذه يعني سورة السجدة وكذلك سورة الإنسان ذكر الله تعالى فيه مبدأ خلق الإنسان ويعني الجنة ويعني الساعة. فالمقصود أن يتذكر الناس بما كان في ذلك اليوم وما سيكون. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك، لكن هذه الزيادة ضعيفة الإخوة، هذه الزيادة ضعيفة، ضعفها أبو حاتم في العلل والدار قطني كذلك، يعني معلولة، يعني هي فيها رواة، يعني كذلك معلولة بالإرسال، وجاءت يعني جاء يعني عند الطبراني في الصغير بالزيادة، وفي بعض الطرق عند غيره عند ابن ماجه مثلا بدون الزيادة. الله أعلم. طبعا نكتفي بهذا، بعدين تبدأ حديث أخرى في مواضيع أخرى. وبالنسبة لي يعني ماذا يقرأ في الصلوات، تراجعون يعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر يعني الشيخ الألباني يعني شيئا يعني طيبا من هذا، يعني في سنة الفجر يقرأ بماذا؟ كانت خفيفة جدا، ويقرأ بسورة الكافرون وقل هو الله أحد. وأيضا جاء في سنة الفجر أنه يقرأ بماذا؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، التي في البقرة، و فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، التي في آل عمران، آية آية. وأحيانا يعني كان يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، التي في البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، التي في آل عمران. عندك ثلاث يعني صور، يعني أقصد ثلاث يعني أنواع في سنة الفجر. طبعا الأفضل أن يعني تفعل هذا كله تارة كذا وتارة كذا. صلاة الظهر مرت معنا، صلاة العصر كذلك، المغرب كذلك، قرأ في سفر بالتين والزيتون في الركعة الثانية في المغرب، الطور، المرسلات، الأعراف، وتارة بالأنفال في الركعتين أيضا ثبت إذن أنه قرأ بسورة الأنفال في الركعتين في صلاة المغرب عند الطبراني في الكبير. طيب، سنة المغرب ماذا يقرأ فيها؟ قل يا الكافرون قل والله أحد، سبحان الله، يعني تفتتح يومك بالتوحيد، سنة الفجر أول صلاة تصليها في اليوم، وتختم نهارك بالتوحيد سنة المغرب، ثم تختم ليلك بالتوحيد الشفع والوتر، أيضا النهاية تكون بالأعلى ثم الكافرون وقل والله أحد. هذا التوحيد العلمي والعملي، حتى تعرف أن حياتك كلها ينبغي أن تكون لله. صلاة العشاء كما عرفنا يقرأ بوسط المفصل، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بسورة الشمس وأشباهها، تارة إذا السماء انشقت وكان يسجد بها، وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون، قال البراء: فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. ونهى عن الإطالة في صلاة العشاء. نعم، والأفضل إخوان يعني يقرأ الإنسان بالسورة كاملة في الركعة، هذا أفضل طبعا، يعني كما جاء في بعض الأحاديث، يعني قال: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، ثم قال وفي لفظ: لكل سورة ركعة، لكل سورة ركعة. الله أعلم، من الحديث عند الطحاوي وبن نصر ينظر، الشيخ صحح سنده، ولا شك يعني هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، العملية تدل على هذا. نعم، لكن إذا أحيانا قرأ مثلا نصف السورة في ركعة ونصف السورة الثانية في ركعة ثانية، أيضا هذا جائز، لأن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الأعراف في الركعتين والأنفال في الركعتين. نعم، وفي صلاة الفجر صلاة الفجر نعم، جاء أنه قرأ سورة الطور قاف، كان أحيانا يقرأ قاف في الركعة الأولى، وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل أو إذا الشمس كورت، وقرأ مرة إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين، يعني كرر السورة مرتين، حتى قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك عمدا. والأصل يعني في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للتشريع. وقرأ مرة في السفر: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس، هذا في صلاة الفجر. ذلك الإخوة، هذا من السنة أن المسافر إذا كان في صلاة الفجر في السفر يخفف ما يطيل. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين، وجاء عن عمر أنه قرأ لإيلاف قريش في صلاة الفجر، وتارة مرة قرأ الكافرون قل والله أحد في صلاة الفجر، وجاء عن أنس في صلاة الفجر أنه قرأ بسورة الأعلى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قرأ بسورة الروم في صلاة الفجر، وكان يقرأ أحيانا بسورة ياسين في صلاة الفجر، ومرة في صلاة الفجر استفتح سورة المؤمنين، فلما جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع، وقرأ في صلاة الفجر بالصافات. نعم، نختم بهذا الكلام ابن القيم في التطويل، ويعني تلاحظ أن هذا يختلف باختلاف الصلوات. يقول ابن القيم: في التخفيف أمر نسبي، يعني مع أن شوف الصحابة رضي الله عنهم، يعني جاء عنهم أيضا عن أنس أن أبا بكر قرأ في صلاة الصبح بالبقرة، فقال له عمر حين فرغ: قربت الشمس أن تطلع، قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. وقال الفرافصة بن عمير قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان إياها في صلاة في الصبح من كثرة ما كان يرددها. وأيضا ثبت عن عمر رضي الله عنه قرأ بسورة يوسف في صلاة الفجر، يقرأها كاملة في الركعتين. يقول ابن القيم: فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه. يعني وقد علم أن من ورائه وأن وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ فتان أنت يا معاذ، ويعني وأوصاه أن يقرأ بالأعلى والشمس وكذا، وذكر أنه يعني إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، هذا كله يعني كان في صلاة العشاء وكان في الصلوات التي فيها مثل هذا التخفيف، ما يقال هذا في مثلا صلاة الفجر. صلاة الفجر التخفيف فيها أن تقرأ ما بين 60 إلى 100 آية، هذا التخفيف السني الوارد في السنة. قال فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون، ويدل عليه ما رواه النسائي وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. فتفهم من هذا أن القراءة بالصافات ليست إيش يعني تطويلا، وإنما هي من التخفيف الذي كان يأمر به صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. إيه الحمد لله الأمر. إيه طبعًا الإمام يعني عليه أن يترفق بالناس، خاصة إذا كان جديد في المسجد يبدأ يعني يتدرج معهم. نذكر أول ما كنا في المسجد هناك صلاة الفجر صفحة صفحة ونصف فقط، قرأ سورة العمة المرسلات كذا، ثم شوي شوي يبدأ يزيد يتحبب للناس يعلمهم السنة، بعدين خلاص بعدين لما يكسب الناس يبدأ يعني يطبق السنة. يعني كما تعرفون يعني من السنة كما يقال ترك السنة أحيانا، من المستحب أنك تترك المستحب أحيانا تأليفا للقلوب حتى ما تنفر الناس منك، تترك المستحب أحيانا ما يكون دائما، وتعلم الناس يوم بعد يوم، ثم بعد ذلك إن شاء الله يقبلون. فالآن خلاص أصبح تعود، إلا يريد يصلي يصلي، ما يريد يصلي ما يصلي، لكن فهم الناس أن هذه السنة. يعني يستحون من أن يعارضوا الإمام إذا الإمام كسبهم ويعني كان حسن الخلق معهم ويحبونه ويعلمهم السنة، فإذا وجد الواحد منهم في نفس الشيء أنه ما يستطيع أن يصلي إما أن يذهب مسجد آخر أو كذا أو يتحمل. فهذا طبعا هو الواجب، يعني واجب على الأئمة ما يعني يراعون فقط يعني أهواء الناس في هذا، يغيرون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الناس، وهذا الذي يوجد الآن للأسف. يعني صلاة الفجر يوم الجمعة قليل من المساجد التي تقرأ بالسجدة والإنسان، يعني فهذا يعني ينبغي على الإمام أن يتدرج مع الناس، لكن إذا وصل إلى هذا خلاص بعد ذلك يعلم الناس يذكرهم بالله. والحمد لله الأمر ليس في حرج، يعني أنت لو تحسبها ما تأخذ يعني القراءة ربع ساعة 10 دقائق، ما تأخذ الإنسان لو قيل له، والله الإخوة لو قيل له سيعطونك بيت وأرض بس تقف ساعة واحدة، يقول لك أقف 5 ساعات ما يضر شيء، اللي سمع كلام الله الله المستعان. والذي عنده تعب طبعا أو يتعب مريض مثلا يجلس، الأمر واسع الحمد لله، يجلس إذا طال الإمام يجلس ما عليه شيء، إذا كان مريضا كبيرا في السن مثلا. الله أعلم. نعم. إيه هو الأصل حديث أبي قتادة، يعني الأول أنه يعني أنه يعني يطيل في الأولى ويخفف في الثانية، ف فلو تلاحظ مثلا يعني لما يعني تأخذ السنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد تجد مثل هذا يعني موجود، يعني وهو كما قلنا الأوفق يعني يعني طبيعة النفس، وهذا يعني فيه حكمة يعني يعني مناسبة ومعقولة. فالله أعلم يعني يكون حديث أبي قتادة هو الأصل في هذا، أما حديث أبي سعيد يعني يفعل أحيانا، الله أعلم. إيش؟ إيه نعم كذلك. إيه لأن في حديث أبي قتادة أنه ما كان يقرأ كيف اللفظ. ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. خاصة في حديث أبي قتادة هذا على يعني نستأنس به فقط، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ كذا كذا، وكان يعني يذكر أنها تدل على الاستمرار. وإن كان طبعا في هذا يعني يعني خلاف، بعضهم يعني يذكر عدم هذا، لكن يقولون يعني بعض العلماء يقول إذا ما كان هناك قرائن يعني صارفة فهي الأصل أنها تدل على الاستمرار. فحديث أبي قتادة فيه لفظ كان، أما حديث أبي سعيد تلاحظ كنا كذلك، هذه من كان كذلك نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعني. لكن الذي يعني الله أعلم أذكره من كلام يعني أكثر العلماء أنهم يذكرون أن يعني أحيانا يفعل الوجه الآخر أنه يزيد في الأخرين يعني، والله أعلم.